أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في من المفاهيم في مفهوم العدد ومفهوم اللقد. مفهوم العدد يذكر المصنف أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على المفهوم، يعني لا يدل على انتفاء سنق الحكم عن غير ذلك العدد المذكور في الكلام. فلو قال مثلا صم 3 أيام من الشهر، طبعا من الواضح أن المقصود منه الصوم المستحب، فلا يدل على عدم استحباب صوم أيام أخرى غير هذه 3. لذلك التقييد بالعدد لا تدل على المفهوم. يعني إذا قالوا صوم 3 أيام من الشهر لا يدل على عدم استحباب صوم غير هذه الأيام 3، ربما يأتي دليل آخر ويقول صوم كذا وكذا، كما مثلا جاء الدليل بصيام مثلا يوم النصف من شعبان مثلا، أو بعض الأيام الأخرى يوم المبعث أو ما شابه ذلك، فلا يدل على المفهوم. نعم، فقط في مورد وجود القرينة أو الدليل الخاص على إرادة أن المقصود من العدد هو من جهة الزيادة الحد الأعلى الذي لا يجوز الزيادة عليه، كما ورد الدليل في وجوب صوم 30 يوما من شهر رمضان، بمعنى أنه لا يجب صيام غير 30، يعني أكثر من 30، لا يقال يعني أقل لا يجب تحديد من جهة القلة، وإنما التحديد من جهة الزيادة من جهة الكثرة. فإذا ورد وجوب صيام 30 يوما من شهر رمضان، معنى ذلك أنه تدل هذا الدليل يدل على انتفاء وجوب الصيام لما زاد عن 30، وهذا هذا مفهوم طبعا، انتفاء، الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء سنخ الحكم عما عدا الرقم المذكور، عدد المذكور. فإذا ورد دليل وجوب صيام 30 يوما من شهر رمضان، يعني لا يجب صيام غير 30 يوما من شهر رمضان من جهة الزيادة، فله مفهوم وهو انتفاء وجوب الصوم عما زاد عن 30، ولكن ليس من جهة مفهوم العدد أن الجملة العددية لها مفهوم، ولكن من جهة الدليل الخاص. فإذا كان من جهة الدليل الخاص إذن ما اختلف. وربما يقال أن مثل مفهوم العدد أقرب إلى مفهوم الوصف، لأنه هناك قلنا كل قيد يذكر، وفي مفهوم الوصف المصنف لم يقل بأن للوصف مفهوم. كذلك العدد هو التقييد للموضوع، الموضوع يقيد بعدد معين، فأيضا لا يدل على المفهوم. يقول المصنف: الخامس مفهوم العدد، لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، وهذا انتفاء الحكم فيما عداه هو المفهوم. بتعبير آخر، أن مقصودنا من المفهوم في بحث العدد في هذا الفصل هو انتفاء الحكم فيما عدا العدد المذكور، انتفاء الحكم فيما عدا العدد المذكور. فإذا قيل صم 3 أيام من كل شهر، فإنه لا يدل على عدم استحباب. شوف عبر بالاستحباب ما عبر بالوجوب، لأنه يعني احنا نتماشى مع ما هو وارد عندنا، ما هو معروف عندنا في الأحكام من استحباب صيام ثلاثة أيام من الشهر. هذا وارد الدليل في بعض الروايات استحباب صيام ثلاثة أيام من الشهر. فإذا قيل صم ثلاثة أيام من كل شهر يعني على نحو الاستحباب، فإنه لا يدل على عدم استحباب. لاحظ الحكم هو الاستحباب، انتفاء الحكم يعني انتفاء شنو حكم الاستحباب. عدم استحباب صوم غير الثلاثة أيام، فإذا كان ليس له مفهوم فلا يعارض الدليل على استحباب صوم يوم آخر. يعني إذا ورد صوم ثلاثة أيام ثم ورد صوم يوم الغدير مثلا، فلا تعارض الأدلة. لو كان الدليل الأول له مفهوم يعني لا يستحب صيام غير هذه الأيام بالتحديد، فحينئذ إذا ورد استحباب صيام أيام أخرى نقول هذا الدليل يتعارض مع ذات الدليل، يعني منطوق الدليل الثاني يتعارض مع مفهوم الدليل الأول، لأن الدليل الأول يقول صوم ثلاثة أيام، إذا قلنا له مفهوم صوم ثلاثة أيام مفهومه أنه لا يستحب قيام ما عدا هذه ثلاثة أيام، فإذا ورد صوم يوم الغدير مثلا هذا يتعارض مع مفهوم الدليل الأول. إذا قلنا بمفهوم، نعم إذا لم نقل بمفهوم بعد لا يتعارض مهما كثرت الأدلة على استحباب عدة أيام من السنة في الصيام، لا تتعارض الأدلة لعدم المفهوم، لأن التعارض من جهة المفهوم مع منطوق الدليل الآخر. لذلك يقول فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخرى. قلنا التعارض إنما يكون بين مفهوم أحد الأدلة ومنطوق الآخر. نعم هذا نعم استدراكية، يعني أنه فقط في مورد معين هذا يكون له مفهوم، ولكن للدليل الخاص لا لأن العدد له مفهوم. يقول نعم لو كان الحكم للوجوب مثلا وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى، يعني أنه لا يجب أعلى أزيد من هذا المقدار، فلا شبهة في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم 30 يوما من شهر رمضان. الدليل وارد أنه يجب صيام 30 يوما من شهر رمضان، هذا الدليل المراد منه هو تحديد أيام الصيام، عدد أيام الصيام من جهة الزيادة، يعني أزيد من ذلك لا يجب، فهذا يكون له مفهوم. ولكن هذا المفهوم من أي جهة؟ يقول ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم. فإذا هذا خصوصية المورد أعطت المفهوم، مو أن جملة العدد هي لها مفهوم. فالحق أن التحديد بالعدد لا مفهوم له. ثم يختم المصنف بحث المفاهيم بمفهوم اللقب. أولا يبين ما هو المقصود باللقب. يقول اللقب كل اسم سواء كان مشتقا أو جامدا وقع موضوعا للحكم. الاسم الجامد مثل أكرم رجلان، لاحظوا اللقب هذا المقصود عندي. كل اسم يكون موضوع للحكم سواء كان ذلك الاسم جامدا مثل أكرم رجلان، أكرم زيدان، أكرم امرأة إلى آخره الجوامد، أو مشتقا
أكرم عالما تصدق على فقير، والسارق والسارقة. فموضوع الحكم هو السارق والسارقة أو الفقير أو العالم إلى آخره من الأمثلة. فإذا كان موضوع الحكم اسم جامد أو مشتق فلا مفهوم له، يعبر عنه باللقب، لا مفهوم له اللقب، لا مفهوم له. العلة في ذلك أنه نحن استشكلنا في باب الوصف من أن يكون له مفهوم، قلنا لا مفهوم له، فمن باب أولى الحمد لله أصابكم الله، فمن باب أولى أن لا مفهوم لللقب. وجه الأولوية أن في الجملة الوصفية هناك اشترطنا أن يكون الوصف معتمد على موصوف، هناك اشترطنا اعتماد الوصف على موصوف، بحيث لو انتفى الوصف يبقى الموضوع. مع ذلك قلنا بعدم الدلالة على المفهوم، فكيف إذا كان الوصف بنفسه غير معتمد على موصوف أو كان اسما جامدا أصلا، فمن باب أولى لا يدل على المفهوم. فإذن وجه الأولوية أنه احنا في الجملة الوصفية مع انتفاء الوصف يبقى الموضوع، ومع ذلك قلنا بعدم الوصف، العفو، بعدم المفهوم. فكيف إذا انتفى أصل الموضوع في الجملة اللقبية؟ لأن الجملة اللقبية إذا انتفى اللقب يعني انتفى أصل الموضوع، فمن باب أولى لا يكون له مفهوم. هذه جهة الأولى في الأولوية. الجهة الثانية في الأولوية، يعني أكو أولوية من جهة العديد، من جهة الموضوع أن الجملة الوصفية موضوعها باقٍ، مع ذلك قلنا بلا بعدم المفهوم، فإذا انتفى موضوعها في الجملة اللقبية من باب أولى ليس لها مفهوم. الجهة الثانية أن في الجملة الوصفية قلنا أن الوصف مشعر بالعلية والانحصار. في الجملة الوصفية الوصف مشعر بالعلية والانحصار، مع ذلك لا مفهوم لها، فكيف إذا كان غير مشعر أصلا لا بالعلية ولا بالانحصار كما في الجملة اللقبية؟ في الجملة اللقبية لا يشعر أصلا، يعني إذا قال أكرم عالما لا يوجد إشعار أن وصف العلم هو العلة في الحكم في الإكرام. نعم لو قال أكرم رجلا عالما الجملة الوصفية ذاك مشعر بالعلية أن إكرام الرجل لأجل أنه عالم، أما إذا توجه الحكم للقب رأسا فلا يشعر بالعلية. فإذا حيث قلنا في الجملة الوصفية بعدم المفهوم نقول العفو، نعم
حيث قلنا في الجملة الوصفية بعد المفهوم، نقول في الجملة اللقبية بعد المفهوم من باب الأولوية. والأولوية كما قلنا من جهتين، من جهة أن في الجملة الوصفية إذا انتفى الوصف يبقى الموضوع، مع ذلك قلنا لا مفهوم لها. وفي الجملة اللقبية أصل الموضوع ينتفي ولا يبقى. الجهة الثانية أن الوصف بدون المصفية مشعر بالعلي والانحصار، مع ذلك قلنا لا يكفي بل لا بد من الظهور في العلية والانحصار. فإذا قلنا هناك مع الإشعار بالعلي والانحصار لا مفهوم لها، فكيف بالجملة اللقبية ولا إشعار أصلا لا بالعلي ولا بالانحصار؟ فإذا الجملة اللقبية لا مفهوم لها بالأولويات. يقول المصنف: السادس مفهوم اللقب، المقصود باللقب كل اسم سواء كان مشتقا أم جامدا وقع موضوعا للحكم. هذا الاسم الجامد أو الاسم المشتق وقع موضوع للحكم، كالفقير في قوله أطعم الفقير، فموضوع الحكم هو الفقير والفقير مشتق. وكالسارق والسارقة في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فموضوع حكم قطع اليد هو السارق والسارقة يعني المشتق. فالمقصود من اللقب ليس اللقب النحوي، ما أشعر بمدح أو ذم. تذكرون في النحو ماذا قال؟ اللقب ما أشعر بمدح أو ذم. هنا لا، مقصود بالأصوليين من اللقب ليس ما أشعر بمدح أو ذم، وإنما كل اسم وكل جامد يقع موضوع للحكم. يعني مقابل الجملة الوصفية، الجملة الوصفية يعتمد على موصوف، هنا لا يعتمد على موصوف. ومعنى مفهوم اللقب إذا قصدنا، إذا قلنا أن اللقب له مفهوم، فما هو مقصودنا من مفهوم اللقب؟ يقول: ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. إذا يقول أطعم الفقير، فمفهومه لا تطعم غير الفقير، لا تطعم غير الفقير. طبعا الفقير له عموم يشمل زيد بكر عمرو إلى آخره، يشمل المنطوق يشمل عموم الاسم ما يتناول الاسم، ولكن غير عموم ما يتناول الاسم لا يشمله بالمفهوم. إذا قلنا بالمفهوم، ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. وبعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أو لا، فإن هذه الفاء تعليلية، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه وهو الفقير مثلا في قولنا أطعم الفقير، الفقير بعنوانه عنوان الفقير لا يشعر بتعليق الحكم عليه، فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار. إذا لا يشعر بعد لا ظهور له أصلا. فالجملة الوصفية قلنا مشعر بالعلية ولكن لا يصل إلى حد الظهور، لذلك لا نقول بالمفهوم. نعم لو وصل إلى حد الظهور نقول بالمفهوم. فإذا كان لا يشعر أصلا فضلا عن الظهور، فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه على ذلك العنوان، فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار. وقلنا أن المفهوم لازم للانحصار، المفهوم والانحصار متلازمان، حيثما دلت الجملة أو العبارة على الانحصار تدل على المفهوم.
نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم بغير ما يشمل عموم الاسم. احنا سابقا بينا هناك شخص الحكم وهناك نوع او سمخ الحكم. شخص لاحظوا مثلا الاكرام، اكرم الفقير، الاكرام عنوان عام له افراد، اكرم الفقير خصوص الفقير المامور به او غيره، او اكرم العالم، او اكرم الهاشمي، او اكرم اباك، او الى اخره. فالاكرام له افراد بتعدد الموضوعات، اكرام الفقير، اكرام الهاشمي، اكرام العالم، اكرام الى اخره. المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم، يعني ينتفي نوع الاكرام مطلقا، كل اكرام ينتفي اذا انتفى الموضوع او وقف الموضوع، الشيء المعلق عليه، او اللقب اذا كنا قلنا باللقب في الباب في المقام ينتفي سنخ الحكم. هذا الكلام في ان سنخ الحكم هل ينتفي او لا ينتفي، اذا قال اكرم الفقير هل يدل على انتفاء اكرام السيد او لا يدل، لان اكرام السيد هذا فرض اخر، اكرام الفقير فرض، اكرام السيد فرض، اكرام العالم فرض الى اخره. فيقول المصنف ان اكرم الفقير قد ينتفي شخص الحكم، ولكن كلامنا ليس في انتفاء الشخص وانما في انتفاء السنخ. عندما نقول المفهوم يعني انتفاء سنخ الحكم وليس المقصود انتفاء شخص الحكم، والا بلا شك اذا انتفى عنوان الفقير ينتفي شخص الاكرام المتعلق بالفقير بذلك الفقير. يعني عندما يقال أطعم الفقير، الإطعام له أفراد، إطعام الفقير أو إطعام العالم أو إطعام السيد أو إطعام ذوي الرحم إلى آخره. فإذا قلنا أطعم الفقير إذا انتفى عنوان الفقير ينتفي شخص الحكم، يعني الإطعام الذي يكون للفقير هذا الفرد إطعام الفقير فقط، يعني خصة خاصة من الأطعام تنتفي وهو أطعام الفقير لانتفاء عنوان الفقير، فهذا انتفاء لا يدل على المفهوم. احنا مقصودنا مو انتفاء شخص الحكم، حتى يقول اذا لم يوجد الفقير فلا يحصل الأطعام، فانتفى شخص الحكم، فإذا انتفى شخص الحكم هذا هو المفهوم. نقول لا، المفهوم انتفاء سنخ الحكم، نوع الحكم، يعني ينتفي سنخ الإكرام والإطعام، كل أفراد تنتفي، لا أنه ينتفي خصوص الفرد المتعلق بذات الموضوع. يقول نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناوله شخص الحكم بغير ما يشمله عموم الاسم، وهذا لا كلام فيه. يعني إذا قلنا أطعم الفقير أو أكرم الفقير فإذا انتفى الفقير ينتفي الإكرام المختص بالفقير، ولكن لا ينتفي إكرام السيد أو إكرام العالم أو إكرام الوالدين إلى آخره، وهذا لا كلام فيه. إنما الكلام في المفهوم شنو؟ في انتفاء سنخ ونوع الحكم لا شخص الحكم. أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلاً.
ولذلك قلنا ليس له. وقد قيل أن مفهوم اللقب أضعف المفهومات. إلى هنا انتهى الكلام في موارد المفهوم في بحث المفاهيم. ولكن المصنف يختم هذا البحث بالإشارة إلى مدلولات لمعنى الكلام غير المدلولات المتقدمة، يطلق عليها دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. لاحظ المصنف ماذا يقول. يقول خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة: تنهيه يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، وهذه الدلالات غير دلالة المفهوم ودلالة المنطوق، لذلك كان لابد أن يشار إلى هذه الدلالات، وذكرها المصنف في هذا المقام في هذا المكان بالذات، لأن الموضوع أقرب ما يكون إلى هذا البحث إلى دلالة المفهوم ودلالة المنطوق. يريد أن يقول المصنف أنه الدلالات ليست منحصرة بدلالة المفهوم ودلالة المنطوق، بل هناك دلالات ثلاثة أخرى. يقول: ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة، ولذلك مع أن الأصوليين يذكرون دلالة الاقتضاء ويذكرون دلالة الإشارة ويذكرون دلالة التنبيه في أبحاثهم الفقهية والأصولية، ولكن ذكر عابر مو بحث يفصل في معناها ومواقعها وحجيتها. ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة، ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين. والبحث عنها يقع في جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاث وأنها من أي أقسام الدلالات، والثانية في حجيتها. فإذا المصنف يبحث في هذه الدلالات من جهتين: الجهة الأولى في مواقع هذه الدلالات، أن هذه الدلالة أين موقعها، أين تكون، ومن أي نوع من أنواع أو قسم من أقسام الدلالات. الجهة الثانية في حجية هذه الدلالات، يعني إذا ثبتت دلالة الاقتضاء أو الإشارة أو التنبيه، فهل هي حجة على من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم، أو ليست بحجة؟ هذا البحث في الجهة الثانية. أما الكلام في الجهة الأولى، تقدم عندنا سابقا البحث في المفهوم، وقلنا أنه يقابل المنطوق، وذكر المصنف سابقا أن المنطوق هو المعنى المدلول للجملة، بحيث تكون الجملة أو العبارة قالبا لذلك المعنى. وذكر المصنف يعني على طبعة صفحة 107 لما في أول بحث المفاهيم، لما قال المنطوق المقصود منه كذا وكذا ويقابله المفهوم، لما ذكر تطلق كلمة مفهوم على ثلاثة معاني: المعنى اللغوي والمعنى المنطقي والمعنى الأصولي، ما يقابل المنطوق. ثم يقول: أما المنطوق فمقصود منه ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له، فيسمى المعنى منطوقا تسمية للمدلول باسم الدال، ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق فقط. هاي العبارة عن اللي أريدها موضع الحاجة، قوله ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق فقط. فإذا المقصود من المنطوق هو المدلول المطابق للعبارة الذي يفهم، يعني ذلك المعنى الذي يفهم بالدلالة المطابقية. أما المفهوم فهو المدلول الالتزامي إذا كان اللزوم بينا بالمعنى الأخص. فإذا إلى هنا كانت كلامنا في المنطوق والمفهوم. المنطوق هو المدلول المطابق للكلام، والمفهوم هو المدلول الالتزامي إذا كانت لزوم بينا بالمعنى الأخص. فهنا ألا يقال بأن هناك دلالات أخرى غير المدلول المطابق وغير المدلول الالتزامي بالمعنى الأخص؟ هناك المدلول التضمني، وعندنا دلالة تضمنية والدلالة المدلول التضمني لا يدخل في المنطوق، منتبهين؟ لذلك هاي العبارة جبتها من صفحة 107 إلى هنا، لأن هناك قال والمنطوق يختص بالمدلول المطابق. فإذا المدلول التضمني لا يدخل في المنطوق. هذه إحدى الدلالات التي لم يتقدم الكلام فيها. بعد المفهوم ماذا قلنا؟ المدلول الالتزامي بالمعنى الأخص، هذا يقابله شنو؟ يقابل دلالتين بعد أجل. عندنا المدلول الالتزامي بالمعنى العام، المدلول الالتزامي البين بالمعنى العام، والمدلول الالتزامي غير البين. مو قلنا أن اللزوم قد يكون غير بين وقد يكون بين، بين بالمعنى العام بالمعنى الأخص. المفهوم هو المدلول الالتزامي بالمعنى الأخص، فإذا المعنى العام لا يدخل في المفهوم، واللزوم غير البين أيضا لا يدخل في المفهوم. فإذا النتيجة شنو؟ أن هناك دلالات أخرى لم يتم البحث عنها سابقا لا تدخل لا في المفهوم ولا في المنطوق، والمعنى المستفاد من تلك الدلالات يسمى بالمدلول. وإحنا مر علينا المدلول المطابق وهو المنطوق، والمدلول اللزومي البين بالمعنى الأخص وهو المفهوم. بقى عندنا المدلول التضمني والمدلول اللزومي البين بالمعنى الأعم والمدلول اللزومي غير البين. فإذا هذه دلالات ومدلولات لم نتحدث عنها سابقا لأنها لم تدخل لا في المفهوم ولا في المنطوق. صار واضح؟ يقول المصنف الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاث. قد تقدم
أن المفهوم هو مدلول، لاحظ المدلول يعني المعنى الذي دل عليه، فالمعنى والمفهوم والمدلول واحد. المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية، لاحظوا الجملة التركيبية، يعني هذا ينبه على أمر آخر لم أشر إليه في بيان البحث، وهو أن المدلول قد يكون مدلول معنى مركب وقد يكون معنى مفرد. المدلول أيضا قد يكون مدلول معنى مفرد أو معنى مركب، وقد يكون مدلول لفظ مفرد. لماذا؟ لأن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية، والمنطوق مدلول الجملة التركيبية، ولكن في المفهوم مدلول الجملة التركيبية إذا كان معنى لزوم بين بالمعنى الأخص، والمنطوق مدلول الجملة التركيبية ولكن مدلول المطابقة. فإذا كان مدلول جملة تركيبية ولكن غير هذه الدلالات، هذا لا يبحث عنه سابقا، أو مدلول معنى مفرد أيضا لم يبحث عنه في البحث السابق، فنتكلم عنه هنا. يقول: قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص. فإذا كم قيد عندنا؟ مدلول الجملة التركيبية، وقد يكون عندنا يعني يقابله مدلول العبارة المفردة أو الكلام المفرد، الكلمة المفردة اللازمة، يقابل اللزوم هو التضمن. اللازمة للمنطوق لزوما بينا يقابلها غير البين، بالمعنى الأخص يقابلها المعنى العام. هاي كلها مدلولات لم تبحث سابقا. ويقابله يقابل المفهوم المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ، ذات اللفظ يعني مدلول الجملة التركيبية بالدلالة المطابقية. لاحظ بالدلالة المطابقية، لأن المنطوق يختص بالدلالة المطابقية كما ذكر صفحة 107 في أول بحث المفاهيم. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا. حتى ربما تقول معنى مفرد بالمنطوق مذكور، احنا نقول المنطوق المقصود عندنا يعني ربما يقال ان المدلول التضمني هذا ضمن المنطوق، يقول لا، احنا المنطوق الاصطلاحي هو المدلول المطابق فقط، لذلك ذكر اصطلاحا، قيد اصطلاحا. لهذا دفع توهم، قد يتوهم بعضهم أن المنطوق يعني كل ما نطقه في العبارة، فالمدلول التضمني يدخل في المنطوق، يقول لا ما يدخل، لأن كلامنا في المنطوق الاصطلاحي، يعني في المنطوق باصطلاح الأصوليين، والمنطوق باصطلاح الأصوليين مختص بالمدلول المطابق لا بالمدلول التضمني. ولا في المنطوق اصطلاحا، كما اذا دل الكلام بالدلاله الالتزاميه. عندي في الهامش، في هامش الكتاب، يعني لعله من المصنف، يقول المقصود من الدلاله الالتزاميه ما يعم الدلاله التضمنيه باصطلاح المناطقه. يعني يريد أن يقول أن مقصودنا بالدلالة الزامية هو نفس الاصطلاح المنطقي، مقصودنا أعم من الاصطلاح المنطقي، يشمل الالتزامية، يشمل مو الالتزامية، الدلالة اللزومية والتضمنية. يعني في الحقيقة الدلالة الالتزامية المنطقية مختصة بما إذا كان اللزوم بين بالمعنى الأخص، مو كل لزوم. لذلك الدلالة اللزومية نعبر لزومية أفضل حتى يعني نعبر عن المعنى الأعم. أما الدلالة الالتزامية بالإصطلاح المنطقي هذا يختص باللزوم إذا كان بينا بالمعنى الأخص ولا يشمل المعنى الأعم. وقلنا اللزوم ثلاث أنواع، ثلاث أقسام. بل يمكن أن نقول الدلالة الالتزامية بإصطلاح الأصوليين حتى يكون يشمل المقصود. كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا، أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق، إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص. لاحظوا من هالقبيل واسأل القرية في قوله تعالى واسأل القرية، يعني من الواضح أن المقصود واسأل أهل القرية. فهنا شنو حذف لفظ أهل القرية، لفظ أهل، فهذا لفظ محذوف. وهكذا. أو مثلا الآيات الدالة على أن أدنى الحمل 6 أشهر بالجمع بين آيتين وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي آية أخرى في عامين، فكما يقولون جمع بكسر يطلع شنو أن أقل الحمل 6 أشهر. هذا لا يكفر في الدلالة المفهومية ولا في الدلالة، لا في دلالة المفهوم ولا في دلالة المنطوق. هذا خارج عن البحث سابقا، هذا هنا يدخل، هنا يدخل يسمى بالدلالة السياقية. يقول فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا. إذن ماذا تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات؟ يعني مثلا دلالة على وجود لفظ مفرد محذوف أو معنى غير مذكور في المنطوق أو معنى مركب كامل غير مذكور في المنطوق لا مفهوما ولا منطوقا ندل عليه. فهذه دلالات، ولكن هذه الدلالات ماذا تسمى؟ نقول الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة على وجه العموم، يعني بشكل عام يشمل الدلالات الثلاث، أو ما هو عام يعني كل دلالة، لاحظوا العموم يعني كل دلالة غير دلالة المفهوم والمنطوق. يقول الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة على وجه العموم الدلالة السياقية، سميت بالدلالة السياقية لأن سياق الكلام يدل على ذلك المعنى، لأن سياق الكلام يدل على المعنى الدلالة السياقية. كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأفاطين منهم المحقق النائيني قدس الله نفسه، لتكون
طبعا ما وجدت غير المحقق النائيني والشهيد محمد باقر الصدر في بحوثه، هذا الذي وجدته، في غيرها لم أجده. على كل حال، لذلك قال ربما، يعني ربما أن ذكر في بعض المباحث السابقة على هذا العصر، لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية. يعني هناك دلالة مفهومية، دلالة منطوقية، ودلالة سياقية. فالدلالة المفهومية هو المدلول اللزوم الالتزامي إذا كان لزوم بين بالمعنى الأخص. الدلالة المنطوقية هي الدلالة تفهم من المنطوق بالدلالة المطابقية، غير الأول والثاني يدخل في الدلالة السياقية. والمقصود بها على هذا، يعني على هذا الكلام الذي تقدم، أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المقدر. لاحظوا مثلا يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، بلا شك ليس مقصوده نفي الصلاة واقعا، وإنما مقصوده الصلاة الكاملة. لذلك هكذا يقدر لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، فهناك لفظ أو معنى مفرد محذوف مقدم. هذا لا يدخل لا في المفهوم ولا في المنطوق. واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. وكما قلت لكم في دلالة آيتين من القرآن على أن أقل الحمل 6 أشهر إلى آخره. وقسموها، قسموا الدلالة السياقية إلى الدلالات الثلاث المذكورة: الاقتضائية والتنبيه، الاقتضاء والتنبيه والإشارة. فلنبحث عنها واحدة واحدة، والحمد لله رب العالمين.